بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى في الحث على علو الهمة في القرآن والسنة. تواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور والتسابق في الخيرات وتحذيرهم من سقوط الهمة، وتنوعت أساليب القرآن في ذلك. يعني زي ما ذكرنا قبل ذلك أن هناك أناسا تتعلق همتهم بأشياء شريفة، فتراه مهموما وتتعلق همته ونشاطه بالآخرة، بالجنة، بالقرآن، بالسنة، بأن يكون في الأول في أبواب الخير. وهناك آخرون تتعلق هممهم بما دون ذلك، وهم دركات بعضها تحت بعض. فترى من الناس من تتعلق همته بأكلة يأكلها أو شربة يشربها، ومنهم من ينزل عن ذلك فتتعلق همته بأكلة يأكلها من حرام، أو بامرأة يصل إليها فيما حرم الله عز وجل، أو بشهوة يقضيها على غير الهدى والطريق المستقيم. ومنهم من يسفل في الهمة أكثر، فتتعلق همته بإضلال عباد الله عز وجل، وهذا الإضلال على دركات أيضا. فمنهم من يضل الناس بالشهوات، سواء كان بالدعوة أو بالممارسة، كالذين يعملون فيما يسمى بالفن في كثير من أشكاله، ما هو إلا فتن يضل بها عباد الله عز وجل. ومنهم من يدعو إلى ذلك، ويدعو إلى العري والتكشف والسفور والاختلاط، ومنهم من يدعو إلى تسوية الرجل بالمرأة حتى في العلاقات بين الأزواج، فيقول كما أنه يتزوج الرجل المرأة والمرأة الرجل، ما المانع من أن يتزوج الرجل رجلا أو أن تتزوج المرأة امرأة، ويريد أن يقنن لهذا. فهذا تسفل في الهمة إلى حد بعيد، وصار يهتم لهذا فيكتب ويخطب وينشر وينفق المال ليصد عن سبيل الله عز وجل في هذا المجال، همة تعلقت همته بهذا، ويمكن أن يضحي بنفسه في سبيل هذا الذي يسير فيه. يعني ينفق المال والعمر ولا مانع عنده في هذا الطريق من أن يضحي بنفسه. وأسفل من هذا في الهمة من يهتم لإيقاع الناس في الشبهات، هذا يهتم لإيقاع الناس في الشهوات. يعني الأول يهتم لإيقاع الناس في الشهوات، وأشكالهم كثيرة تراها على صفحات الجرائد وعلى صفحات الإنترنت وعلى مواقع الإنترنت وعلى شاشات التلفاز وغيرها، تراهم كثيرون في برامج حوارية وفي برامج تسمى بالفكاهة أو النقاش أو في أي برامج. حتى هناك برامج عجيبة تنشأ في هذا الصدد، ويجلس فيها الرجال والنساء يتحدثون بلا استحياء ولا حياء ولا دين ولا مروءة ولا إنسانية أصلا. يعني لو أن الحيوانات تكلمت لأنكرت عليهم هذا الذي يصنعون. أقول أسفل من هؤلاء من يمكث أو يهتم لإخراج الناس من الهدى إلى الضلال ومن النور إلى الظلمات، كأصحاب برامج الشبهات الذين يثيرون الشبهات على الناس. يعني كهؤلاء مثلا، هذا الرجل الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، إسلام البحير، جعل همته في إضلال الناس وفي صرف الناس عن الكتاب والسنة إلى ما يقوله هو،
وفي صرف الناس عن الاستماع للعلماء قديما وحديثا إلى ما يقوله هو فقط، لا يريد غير هذا. سقط الكل حتى أسقط علماء السلف وعلماء العصر الحاضر وعلماء الأزهر والأزهر الشريف، أسقط الكل، لم يبق شيئا. الوحيد الذي لم يسقطه التيار الذي هو عليه نفسه فقط، لم يسقطه. وعلى نفس الدرب سار آخرون، سفلوا بالهمة إلى حد بعيد، حتى صار همهم وغايتهم أن يضلوا الناس. فهذه تنوع الهمة، ترى إنسانا يهتم للإصلاح بين اثنين، وآخر يهتم للإفساد بين اثنين، هذه همة وهمة. تلاقي واحد تعب نفسه جدا لكي ينقل كلاما بين هذا وذاك ليوقع بينهما وليفرق بين الرجل وامرأته، وممكن يستعين ببعض السحرة والدجالين كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وإنسان ثاني يهتم لإصلاح ذات البين. يعني لو أعطينا مثالا في غزوة المرزيع، اهتم عبد الله بن أبي بن سلول في الإيقاع بين الناس لما وقفوا عند ماء، فذهب الأنصاري والمهاجري غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين ليستقوا من الماء، فاختلف عند الماء فكسع المهاجري الأنصاري، كسعه يعني ضربه على عجيزته، كأنه ضربه مثلا بالشلوت كده ولا بالرجل كده على عجيزته، فصاح الأنصار: يا معشر الأنصار الحقوني. فصاح المهاجري: يا معشر المهاجرين. انظر إلى اهتمام عبد الله بن أبي بن سلول، وإلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اهتمام زيد بن أرقم رضي الله عنه. عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع هذه الكلمة كان همه وهمته متعلقة بشيء واحد، ما هو؟ الإفساد بين الناس. همة، هذه نوع من الهمم، هذا نوع من الهمم. فقال: أو قد فعلوها، كثرون في ديارنا وزحمونا وأكلوا منا، والله ما مثلونا ومثلهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. ثم توعد هذا الملعون، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه هو رجل عزيز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيخرج من المدينة، لأنه لا ينبغي له أن يمكث فيها بعد هذا الذي حدث. ده عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام إلى سمعه هذا الكلام، هذا يقول يا معشر المهاجرين وهذا يقول يا معشر الأنصار، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، دعوا هذه العصبية التي تفرق بين الناس، وهذا التنادي بالأسماء الذي يفرق بين الناس، دعوها فإنها منتنة. زيد بن أرقم سمع هذا الكلام، سمع هذا الكلام فاهتم له، فأخبر عمه بما قال عبد الله بن أبي بن سلول، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعي عبد الله بن أبي بن سلول فحلف من قال شيئا، كذب، كذب، اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية وسترا. فبات زيد بن أرقم يقول، يحكي عن نفسه أنه بات مهموما يعني بشر ليلة، لأنهم قالوا: يا رسول الله قد وهم الغلام، أخطأ الغلام، عيل صغير ما حفظش الكلام كويس، ما خدش باله الكلام ده. وزيد بن أرقم يعلم أنه صادق، فهمته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في نصرة قومه من الأنصار. فأنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم فيما قال، نزلت سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله إلى آخر الآية. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وقال له لقد صدق الله سمعك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لقد وفى، أو وفى سمعك، أو وفت أذنك. أنت سمعت كويس، أنت ما أخطأت. فانظر الفرق في الهمم. أصحاب الهمم العالية يعملون بهممهم وهم نيام، خير مما يعمله غيرهم وهم في اليقظة. عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة يريدون أن يجمعوا المسلمين للصلاة بطريقة معينة، نجمعهم بالناقوس أو بالبوق أو كيف نجمع الناس للصلاة، يقول فبت وأنا مهموم بذلك. لما راح ينام نايم هو بيفكر في وسيلة اجتمع بها المسلمون للصلاة، فأتي في نومه بمن علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقظته. وكان جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره قد رأى مثل هذه الرؤيا، لكن أول من أخبر بها عبد الله بن زيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأذان لبلال فإنه أعلى منه صوتا، أندى منك صوتا يعني أعلى منك صوتا. تخيل هذا الرجل عالي الهمة تعلو همته لدرجة أنه يرزق الخير وهو نائم، يجري الخير على يديه في رؤيا منامية تأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء القول لما علت هممهم يحفظهم الله حتى في النوم من الشر، كما قال بعض السلف، يعني لا يحضرني اسمه الآن، أنه ما نظر إلى امرأة لا تحل له أبدا حتى إنه في النوم هم أن ينظر إلى امرأة قال فانتبهت قائما، في النوم هم أن ينظر إلى امرأة محرمة يعني لا يحل له أن ينظر إليها فانتبه وقام من النوم. من أين يأتيه هذا الحفظ؟ من الحفيظ سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أتصور أنك كلما علت همتك كلما ازداد عطاء الله لك، كلما تعلقت همتك بشيء سامي عالي رفيع القدر زادت المعونة من الله لك، لأن المعونة تأتيك على قدر همتك. ولذلك أنت نفسك ترى نفسك في بعض الأيام تعمل بنشاط فتنتج إنتاجا، وفي أيام أخرى تحاول أن تبلغ عشر معشار ما بلغت لا تستطيع. يعني لو أعطينا مثالا بالعشر الأواخر من رمضان، تلاقي نفسك بتقرأ ورد القرآن وصايم وتصلي التراويح وتصلي في آخر الليل مع الناس وتروح الشغل بالنهار، صحيح ولا غلط؟ طيب حاجة زادت فيك، يعني في عندك هنا أعضاء زادت ولا أنت زي ما أنت؟ طب لما عملت كده حاجة نقصت منك ولا يوم العيد كنت انت زي ما انت؟ اللي حصل ان انت لما تعلقت همتك وعلت وسمت اعانك الله عز وجل، امدك الله بمدد من عنده، هو ده اللي حصل. ولذلك لما نزلت الهمة بعد العيد بقى اكثر الناس يمر على شهر شوال كله وما يصومش الستة من شوال، وممكن يخلصهم في اخر يوم وتلاقيه صايم وخلصانه مش قادر يمشي. وبطل يصلي جماعة حتى الجماعة بقى يجي فخر الناس، وبطل يصلي النوافل يلا 4 ركعات الظهر ما فيش سنة ولا قبل ولا بعد، صلاة العشاء يخلص ويروح ويجي فخر الناس، وما فيش قيام ليل وما فيش ورد قرآن. هو نقص حاجة عما كان في رمضان؟ أيوة نقص. نقص إيه؟ الهمة. لما نقصت الهمة نقصت المعونة، ولما نقص العزم نقصت العزيمة. فأنت لما همتك بتنزل بتحرم نفسك من معونة الله سبحانه وتعالى، تحرم نفسك من عطاء الله عز وجل لك. هو ده الفرق ما بين العشرة، ما بين شهر رمضان مثلا وبيت الشهور في السنة. فهو ده المعنى المقصود من إدراك الفرق بين أصناف الناس في الهمة. في الهمة. وتلاقي بقى الموضوع ده في كل مجالات الحياة. في ناس كده شغلتها التشاؤم واستصعاب الأمور واستثقال المهام، تقول له اعمل كذا يقول لك صعب، اعمل كذا يقول لك مش ممكن، اعمل كذا يقول لك ما اقدرش. اذا اردت ان تطاع فكلف بما يستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقول كلام حق يريد به باطل. شغلته كده انه يستصعب الامور ويتشائم ويستثقل والى اخره، لدرجه انك ممكن تكون بتقول له نام يستصعب النوم، طب قوم يستصعب القيام. صح يا محمد؟ هتقول له نام بدري يستصعب النوم بدري، قوم بدري يستصعب القيام بدري، مع ان انت بتقول له ايه؟ نام. هو في حاجه اسهل من انه ينام؟ بقول لك نم 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 مبكرا فقط، هذا ما نطلبه الان، نطلب منك ان تنام مبكرا. يقول لك لا ما اقدرش. طب مش جاي لك نوم قوم صلي، يقول لك مش فاضي. طب مرت عليك الليله اللي انت ما كنتش فاضي فيها دي، بماذا ملأتها؟ عالنت، قدام التلفزيون، على التليفون، في مكالمات فارغة، في سهرة مع أصحابه. هو ده اللي ما كانش فاضي؟ ايوه هو ده اللي ما كانش فاضي. مشغول قاعد على القهوة، ده مشغول طبعا، مشغول. ما هو أهل النار في شغل كما أن أهل الجنة في شغل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان اصحاب الجنه لهم في شغل فاكهون، وقال النار يعني فاضيين، ما هم برضه مشغولين. لكن هؤلاء بماذا شغلوا وهؤلاء بماذا شغلوا؟ اليوم في صلاه الظهر دخلت المسجد اصلي الظهر، يعني سبحان الله، نسال الله ان يدين علينا نعمته في مساجد السنه واهل السنه. صلي وانت مرتاح. دخلت المسجد فأنا بصلي ركعتين سنة قبل الظهر، فأقام الصلاة بعد الأذان بتاع 5 دقائق. الأخ لم يقيم الصلاة ما بيعرفش يصلي بالناس، والناس اللي ورا منه فيش ولا واحد فيهم بيعرف يصلي بالناس، والناس اللي بتصلي بالناس كلها لسه بتصلي السنة. طب انت بتقيم الصلاة ليه؟ في حين هقولك على حاجة، الأخ اللي بيقيم الصلاة معاش وكفيف، يعني هيروح يعمل ايه؟ 100% وأنا على يقين إنه ما عندوش حاجة يعملها غير القعدة في البيت وإن أرمع العيال في البيت. طب أنت قاعد بتسبح ربنا، الهمة بقى، أنا أكلمك في الهمة أهو. واحد تاني معاش، الكلام ده امبارح مش اللي أنا بحكيه النهاردة، ده بتاع النهاردة. امبارح واحد من بتوع المعاش برضه، بس ده معاش مبكر لسه شباب شوي. احنا برضه بنصلي السنه. يلا يا جماعه خلص الصلاه وبتاعوا كلمتين، فالناس بتقول له الناس لسه بتصلي السنه، يعني احنا كم اخ كده موجودين اي واحد ممكن يخش يصلي، كلنا لسه بنصلي السنه. فراح قايم هو قايم الصلاه وراح وقف في الصف ودنيتهم واقفين. لما واحد من الاخوه خلص صلاه السنه ودخل قام الصلاه تاني، عشان قام الصلاه بتاعته الاخوه مش نافعه، وصلى بالناس. تقول لي بقى بتاع امبارح ده خلص الصلاه وعمل ايه؟ طلع قاعد قدام الجامع. هو بتاع النهارده نفس القصه، واللي مستعجلين يقولوا قيم الصلاه كلهم معاشات، ولو ما كانوش موظفين هم برضو على المعاش، لا عادوا نافعين يشتغلوا هنا ولا هنا. طب ما انت قاعد، لكن هو همته تعلقت انه يقعد فين؟ تلاقي ممكن واحد انه طول النهار قاعد قدام البيت، حاطط كرسي وقاعد قدام البيت، يلاقح على رايح واللي جاي. ان مره عدت عليه عكس وهو كبير ونظره ضعف وجسمه نحل وما عادش حاجة خالص فضلاله غير انه يموت، وطول النهار قاعد ما عندوش مانع انه يقول اي حاجة ويعمل اي حاجة، وعند المسجد ما فيش همة. اخ من اخواننا اللي شغالين في المعمار قابلني يوم الجمعة اللي فاتت دي تقريبا او يوم السبت، شغال في المعمار، اشتغل في الخلاطة طول النهار، طول النهار شغال، واخد بالك؟ اقول لي ايه؟ قول لي فلان ما يطولش علينا في الصلاة، احنا رجلينا وجعانا مش قادرين نقف. فأنا عارف فلان، إن فلان ده بالذات أنا بشتكي منه من سرعة الصلاة، أنا بلحقش أقول حاجة وراه، لا فتحة ولا رجوع ولا سجود حقيقة يعني. هو أخ من الإخوة الأفاضل بس يبالغ في التخفيف لدرجة إن احنا ما نعرفش نصلي وراه. فده سماه وجاب الإيه؟ العكس. فأنا بقول له إيه؟ وأنا برضه بفكرك إن احنا بنتكلم في الهمة، همم الناس. بقول له يا أخي هو أنت مش بتروح الشغل؟ قال لي بروح. قلت له ولا بطلت؟ قال لي لا ده لسه أهو ما غسلتش أهو ما غيرتش هدوم. قلت له بيجيبوا لك كرسي هناك تقعد عليه في الشغل ولا بتقف وتروح وتيجي تمسك العربيه كده وتجري وتنصب الشده والعده والبتاع وتشيل على كتفك وتحط وتودي؟ قال لي لا هو شغال شباب، هو مش مسن يعني. قلت له خلاص اقف في الصلاه. همه بقى دي، همه شغاله هنا كويس وهنا واقف. عندنا حاجه كده في شغل الفلاحه كده، في الرز يقلع المشتل ويرحله في الارض. ترحيل المشتل ده يشيل وزن مثلا بتاع 50 60 كيلو نحادي ونحادي كده في ايديه كده ويمشي في الطين مسافه معينه ويحطها ويرجع يشيل تاني. مره بسوي الناس في الصف فلقيت واحد من النوع ده اللي طول النهار رحل شتله ويغل ويشتغل في الرز وبتاعه شغال يعني الخف علينا عشان مش قادر اقف. هي دي الهمم، همة متعلقة بشيء أرضي في الطين، وهمة متعلقة بالعرش بالعبادة مش قادر يقف في الصلاة. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك موقفين حصل معي في هذا المسجد. دخلت المسجد مرة للصلاة، كنا في رمضان في العشر الأواخر، فرأيت رجلا مسنا لدرجة أنه لا يكاد يقدر على رفع رجليه من الأرض لكي يخطو الخطوة، بيمشي كده يعني على ما يتحرك الخطوة الثانية كده. انت لو وقفت وراه مثلا في مضيق تزهق ما بيمشيش سرعة السلحفاة. فحدثتني نفسي قلت وماذا يصنع هذا الرجل، هيقف ازاي لان مفيش كراسي ولا حاجة والراجل وقف، فانا عايز اروح اجيب له كرسي اجيب له حاجة يقعد عليها. وبعدين قلت يمكن يقف شوية ويقعد يربع في الارض. فالراجل وقف. السنة دي كانوا الاخوة بيصلوا في الركعتين بخمس اربع. الرجل وقف في الصلاة والأخوة بيصلوا، فإحنا كنا بنتعب، الرجل صلى الصلاة كاملة في هذه الليلة وكأنه وتد دق في الأرض. هذا موقف. موقف ثاني في نفس السنة دي، كنت بصلي فدخل جنب مني شاب ما شاء الله يعني واضح انه يمارس رياضة ومفتول العضلات، فوقف جنب مني صلى ركعتين. بعد ما صلى ركعتين بص لي كده وقال لي هو فضل قد ايه؟ قلت له او قال لي هي الصلاة دي كم ركعة؟ قلت له بيصلوا 10. قال لي 10؟ طب انا راح اكمل في البيت وامشي. اللي رايح يكمل في البيت ده ما عندوش مانع يقف في اي حاجه تانية وقت طويل، لكن اهميته متعلقه به. فالوقود اللي بيحركك هو الهمه. فشوف بقى انت هتعلق همتك بايه، باشياء زائله لا قيمه لها، ولا بالباقيات الصالحات التي تبقى لك إذا قدمت على الله سبحانه وتعالى. والمواقف كثيرة جدا في المعمل. يكفي ما ذكر ونأخذ بعض النصوص الشرعية في هذا المعمل. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام، طبعا بدأ المصنف في المواقف التي تذم ساقطي الهمة. قال في قصة موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ليه؟ ليه قال لهم كده؟ ما أقولوا لن نصبر على طعام واحد. طعام الواحد المن والسلوى، العسل واللحم الطير الجميل، حاجة عالية، أعلى حاجة في الأكل، أعلى ما يمكن من الطعام لهؤلاء، لكن هو عايز يأكل بصل وتوم وقتة وبتاعه. فسيدنا موسى أنكر عليهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا نص ينكر به على كل من سفلت همته. يعني اللي عايز يطلع من المسجد يروح يقعد قدام البيت، نقول له هذا الكلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ده أنت وأنت في انتظار الصلاة، أنت في صلاة، ده أنت في الصلاة في لقاء مع الله سبحانه وتعالى، في كلام مع الله. بعض اخواننا يعني اسال الله عز وجل ان يهدينا واياه، مره من المرات بيقول لي: الامام اللي بيصلي في التوحيد بيطول، بيسجد السجده عديت ورا منه 30 تسبيحه، واقسم بالله قال: والله انا عديت وراه 30 تسبيحه. طبعا الاخ اللي بيعد التسبيحات ده اكيد طبعا هو عمال يعد واعصابه مشدوده، وده ما بقاش تسبيح، ده بيعد عشان يحسب عليه، ده بيعد عشان ايه؟ عشان يحسب عليه ويحاسبه بعد كده. فانا سبحان ربي العظيم ذكرت في هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. يا أخي ده فرصة وانت ساجد، إن الإمام ده أعطاك فرصة لتطلب ما تريد من ربك سبحانه وتعالى. زعلان ده بعض إخواننا الأفاضل بقى بالعكس، كان بيقول لي: كلم الشيخ فلان يطول باله علينا شوية، نفسنا ندعي دعوتين وإحنا ساجدين. الشيخ فلان ده تقريبا كان هو بتاع 30 تسبيح. خلي بالك، واحد ايه زعلان والتاني نفس الشخص. يقول لي يعني مش نفس الشخص اللي بينكر، لا نفس الشخص الامام يعني. واحد يقول لي ده بيطول علينا بيسبح 30 تسبيح. يا اخي ادعي ربنا، اما لك عند الله حاجة؟ اما لك طلب عند الله سبحانه وتعالى؟ ما نفسكش في حاجة تقول لي ربنا يعطيها لك، ما عندكش بلوة تقول لي ربنا يرفعها عنك، ساجد وانت متكدر وزعلان ليه؟ مفيش همة، همته عايز يطلع بره يقف في الدكان. بعت لي مرة بعضهم على رسالة على التليفون يقول لي احنا عايزين نطلع نشوف اكل عيشنا، انت اكل عيشك في المسجد، انما احنا اكل عيشنا بره، حبسنا وراك ليه؟ قلت سبحان الله، ودي تبقى حبسة لما نصلي الصلاة كلها في ربع ساعة، في 12 دقيقة، في 10 دقائق، هي بين كده ما فيش صلاة عندنا بيزيد عن ربع ساعة، لا أربع ركعات ولا ثلاث ركعات ولا ركعتين، ما فيش صلاة عندنا بيزيد عن ربع ساعة، حتى في رمضان صلاة التراويح الركعتين عمرهم ما زادوا عن ربع ساعة، نادر قوي قوي لما يزيد عن ربع ساعة. ودي تسميها حبسة؟ انت متعرفش ان انت وانت بتدعي ربنا ممكن قد ايه المسافات تتقرب، قد ايه الصعوبات تسهل، قد ايه المشاكل تنحل بدعائك لربك سبحانه وتعالى. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحالة اللي انت اقرب فيها من الله زعلان منها؟ الصلاة اللي انت في لقاء فيها مع الله بتسميها حبسة؟ بتسميها حبسة ليه؟ ان الهمة متعلقة بشيء اخر. الهمة مع انه ممكن يدن واقف طول النهار في الدكان ما يبيعش حاجة وما يسميهاش حبسة، يدن واقف ساعتين في طابور العيش عشان يجيب 20 رغيف عيش ولا 10 رغيفة ولا رغيفين ياكلهم وما يسميهاش حبسة وما يزعلش. إذا أنه واقف يوم واثنين وثلاثة على أي شباك من المصالح لكي يقضي أمرا من أمور الدنيا وما يسميهاش حبسة، مع أنه كان ممكن يقف يصلي ركعتين يدعي ربنا فيهم بإخلاص ربنا يفكها عليه من أول لحظة. بعض الناس أظن الدكتور مصطفى محمود بتاع العلم والإيمان فاكرينه عليه رحمة الله، فبيذكر عن نفسه موقفا بيقول انه هو في سن يعني متقدمة يعني مثلا فوق 60 كده ولا حاجة، فبيقول انه جات له حصوة في الكلى حجمها كبير، بيقول الاطباء قالوا له ملهاش حل غير الجراحة، ليس لها حل الا الجراحة. فبيقول انا ما كانش عندي قدرة على العملية الجراحية وجالي رعب وخوف، فدخلت في الصلاة وأخذت أدعو الله عز وجل وأنا ساجد لدرجة أنني شعرت أن كل ذرة في جسمي تدعو الله. أقول بعدها دخلت دورة المياه أقضي الحاجة، فنزل مني ما يقارب إلى نصف لتر، مش فاكر قال نصف لتر ولا لتر ماء بني. ده معنى إيه؟ تفتتت الحصوة، تفتتت ونزلت مع المي، ولا خد مفتتات ولا شرب حاجة ولا عمل الجراحة، والله على كل شيء قدير. ما هو برضو من ضمن علو الهمة تعلق الهمة بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يا أخوانا بيستصعب عملية الدعاء، ودي كلمة أنا أكاد أسمعها مش عايز اقول من كل الناس، من اغلب الناس، لما اقول لواحد ادعي يقول لي ما انا بدعي، مجرد ما اقول له ادعو الله لما يجي يحكي مشكله ولا حاجه ويقول لي ايه الحل، اقول له ادعو الله، يفكر ان انا كده ما جبتلوش حل، ولذلك يرد عليه مباشره يقول لي ما انا بدعي. سبحان الله، يعني ايه ما انا بدعي يا اخوان؟ احنا بنقرا القران ولا لسه ما قريناهوش؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم، وانا دلوقتي بقول انا بدعي ولم يستجب لي، وشايف ان انا دعائي دعاء يستحق الإجابة، ادعائي ده ان انا دعوت دعاء يستحق الإجابة ولم يستجب لي يلزم منه ايه؟ الكلام ده يلزم عنه ايه؟ ان الله لما قال ادعوني استجب لكم اثنين، أنا أعطيها لك في عدة مقدمات عشان تتضح الصورة. الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، أنني دعوت دعاء يستحق هذه الاستجابة. المقدمة الثالثة، لم يستجب لي. النتيجة، نتيجة ثلاث مقدمات دول تطلع ايه بقى لو هم كده؟ يعني مفروض ان النتيجة ان الوعد الذي جاء في الآية لم يتحقق. النتيجة ان هذا الشخص يتهم الله عز وجل بانه اخلف وعده، لم يكن صادقا معه في الوعد. ده اللازم، لازم الكلام ده، هذا لازم الكلام، ولذلك لا يستجاب له. قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجب لي. الهمة بتاعته مش مساعدانه حتى يدعي، مش مساعدانه يدعي، ولذلك زعلان انه سجد سجدة يسمح له فيها بالدعاء. يقول لك ده انا سبحت 30 تسبيحة. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تصور هذا المعنى في إنسان علمه الله القرآن والسنة والعلم الشرعي وكشف له من الآيات الكونية ما يدعوه إلى الهداية بكل معانيها، ولكنه اختار طريقا آخر فصار يأخذ من نصوص القرآن ما يرد به الحق وما يضرب به الآيات بالأحاديث والأحاديث بالآيات والآيات والأحاديث ببعض الآيات الكونية والمعارف النقلية ببعض المدركات العقلية، وصار يلقي بذلك الشبهات على الناس ويتهم أهل العلم والدين والورع والاتباع بالجهل والسفه والحمق والانغلاق والرجعيات والتخلف. هذا أقرب مثل إليه ما ذكره الله في هذه الآية، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وده موجود. ولذلك روي في الحديث أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندما يريد أن يثبت باطله يثبته بالقرآن والسنة، فيأخذ من النصوص ما يوافق باطله في الظاهر وما يشوش به على الناس عقائدهم. فترى عامة الناس يقول لك رجل جايب آيات من القرآن أهو وجايب حديث من السنة، مش دي آية في القرآن وده حديث في السنة؟ اي نعم، هي آية في القرآن وحديث في السنة، لكن الفهم ليس هكذا. ولذلك أكبر غصة في حلوق المبتدعة أن نلزمهم بفهم سلف الأمة، أن نلزمهم بفهم الصحابة للنصوص وبفهم من سار على منهج الصحابة من النصوص. تلزم بهذا الكلام كأنك ألقمته حجرا فوقف في حلقه لا يستطيع أن يتنفس لا فوق ولا تحت. ولذلك هؤلاء أعداء الصحابة، حتى أن بعض الشباب يأتي ويقول لك إيه أنتوا أهم حاجة عندكم، حتى الكلام ده جالي في رسالة الأسبوع الماضي، أنتوا أهم حاجة عندكم القرآن والسنة والصلاة والعبادة. قلت له إيه ده؟ وما هي أهم حاجة عندك؟ أهم حاجة عندك إيه؟ إذا كان أنت مش عاجبك إن أهم حاجة تكون القرآن، الرسالة جاية كده، أهم حاجة عندك القرآن والسنة. طب أنت يا ابني أهم حاجة عندك إيه؟ قل لنا. تعال أقعد أما أناقشك أشوف أهم حاجة عندك إيه. فالأخ المراسلة الذي بعثه لي راح له قال له الشيخ عايز يقعد معاك ويسمع منك، يعني أنت أهم حاجة عندك إيه؟ قال له لا أنا ما مش هقعد، أنا ما عنديش علم أناقش بيه الشيخ ومش هقعد معاه، ورفض أن يسمع حتى النصيحة. قال الله تعالى واصفا حال اليهود الذين علموا فلم يعملوا، علموا فلم يعملوا. سبحان الله، نسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا العمل بما علمنا، فإن العلم يهتف بالعمل ينادي عليه تعالى، فإن أجابه حل وإلا ارتحل، وارتحل وهو حجة على صاحبه، يعني حتى يا ليت العلم يرتحل ويترك صاحبه في حل من أمره، لا إنما يرتحل العلم عن صاحبه ويأخذ معه هذه المظلمة فيبقى حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل، ويرتحل العلم وتبقى عليك له مظلمة يحتج عليك بها أمام الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص الشرعية والمعلومات الشرعية التي علمتها ولم تعمل بها فيما وجب عليك ووقعت في المحرمات وخالفتها تأتي يوم القيامة حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. فالأول شبه بالكلب، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا، هؤلاء شبهوا بالحمار. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل كتب، الحمار يحمل الكتب، لكن ماذا علم عما في الكتب أو مما في الكتب؟ طب بماذا عمل من العلم الذي في الكتب؟ لا شيء، فقط هو يحمل العلم يوصله إلى غيره، فقط هو يحمل العلم لكنه لم يستفد منه شيئا. وهذا ليس ذما للحمار، فإن هذه مهمته، إنما هو فقط إيضاح للصورة، كشف للحقيقة، أن هؤلاء وجه الشبه. كما أن الحمار لم يستفد من الكتب التي لم يحملها، فكذلك هؤلاء لم يستفيدوا من الكتب التي حملوها ومن العلم الذي علموه. ولكن يبقى هناك فرق، أن هؤلاء يحاسبون ويعذبون، والحمار لا يحاسب ولا يعذب، وهذا لم يتعرض له القرآن ولم تتعرض له الآية. لكن الآية الأخرى قالت إن هم إلا كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أضل من البهائم. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال في وصف أشباههم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني علمتم فلم تعملوا، فما ذلكم بعلم، في حين أنه امتدح يعقوب عليه السلام فقال وإنه لذو علم لما علمنا. علمتم ما لم تعلموا، علمتم ولم تعملوا، فما فائدة العلم؟ لكن يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه، علم مقترن بالعمل، فكان ثناء عليه. وذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم، فقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه همة رضوا. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الفريق الآخر، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء أصحاب الهمم العالية. لكن أصحاب الهمم السافلة جاء الجزاء من جنس العمل، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ده عمله، هذا عمله، النتيجة العقوبة، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هو ما يستاهلش انه يفهم اصلا، فحرم الله الفهم والفقه، ولا يستحق ان يفهم. فسبحان الله. وقال الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم وشنع عز وجل على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويجعلونها أكبر همهم وغاية علمهم باعتبار هذا الإيثار من أسوأ مظاهر خسة الهمة، وبين أن هذا الركون إلى الدنيا تسفل ونزول يترفع عنه المؤمن، فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني اللي طلع الجهاد من أجل الغنيمة فقط خسران، لأن الله عنده الدنيا والآخرة. لا تظن أنك ستأتي بالدنيا من عند غير الله، ولا تظن أنك لو طلبت الآخرة ستحرم الدنيا، ولا تظن أنك لو طلبت الدنيا ستأتيك بغير قدر الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال سبحانه في بيان الفرق بين همة وهمة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، وقف لحد كده، وما له في الآخرة من خلاق. سبحان الله، تعب نفسه في الدنيا أوي وضايع في الآخرة، ضايع ضايع. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. شوف الفرق، شوف الفرق. وعاب الله عز وجل حرص اليهود على حياة، على أي حياة ولو كانت حياة ذليلة مهينة لا قيمة لها، فقال الله عز وجل ذاما لهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة، ولو كانت حياة تتجرد من كل معاني الكرامة والعزة والشرف، وتحتوي على كل معاني المهانة والذل والضياع، لكنها حياة يحرص عليها، ما قيمتها؟ وحمل القرآن على المشركين الذين يعبدون آلهة مع الله باعتبار هذا الشرك من أجل مظاهر دناءة الهمة. أيوة، الشرك من أجل وأظهر مظاهر سفول الهمة. إنسان يتعلق قلبه بالله، وآخر يتعلق قلبه ببشر يعبده، بحجر يعبده، بصنم يعبده، أين الهمة؟ قال الله عز وجل مبينا مدى سفول همة من عبد غير الله، وأنه لما سفلت همته سفل وراءها وانحط بسرعة. قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسأل الله عز وجل أن يرفع همتنا فيما يحبه ويرضاه، وأن يصرف همتنا عما يغضبه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، والقامت الصلاة والقامت الصلاة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر واستغفري لذنبي